أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الصفوة المحلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدونك أيها الطالب للعلم النافع، أيها المتعبد الذاكر لله تعالى بأحسن الحديث، أيها الداعي إلى الله تعالى على بصيرة، دونكم جميعا أيها الثلاثة السعاة الأكارم الصفوة المحلاة كأنك ترى.
دونك اسمها اسم فعل. اسم فعل. الكلام العربي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف، ولكل من هذه الأقسام علاماته. لكن هناك بعض الألفاظ العربية هي أسماء ولكن لها معاني الأفعال، لها معاني الأفعال، فسموها إيه؟ اسم فعل. هي أسماء ولكن لها معاني ودلالات الأفعال، فاسمها اسم فعل، وبتنقسم إلى اسم فعل ماضي واسم فعل مضارع واسم فعل أمر. وقد جاءت جميعا في القرآن الكريم، جاءت في القرآن الكريم اسم فعل ماضي زي هيهات، هيهات 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 بمعنى بعد، هيهات. وكذلك هيت، سورة يوسف، هيت يعني قد هيئت، خلاص. وجاءت باسم الفعل المضارع اللي هو مثلا كقوله تعالى أف لكم ولما تعبدون. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتذجر وأضيق الآن، أف. وكذلك وي، أتعجب، هذا اسم فعل ايه؟ قولوا مضارع. احنا عايزين ناخد وند، اتفقنا على كده، اسم فعل مضارع. وجاء كذلك اسم فعل الامر في القرآن الكريم، طبعا في اللغة اكثر من ذلك، لكن انا اضرب لك ان شاء الله امثلتنا كلها او اغلبها ان شاء الله ستكون من القرآن الكريم، عشان نعمل هذا الذي اشرنا اليه، هذه المصالحة بيننا وبين لغة القرآن الكريم. وكذلك اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم، يعني الزموا عليكم، فتلاقي اللي بعديه الذي يأتي بعدها يبقى معمول منصوب عليكم أنفسكم، ماشي. فهنا معناها اسم فعل، هي اسم لكن فيها معنى الفعل، فعل الأمر، فعل الأمر عليكم أنفسكم. وكذلك في القرآن الكريم هلم، هلم كذلك جاءت في سورة الأنعام، وجاءت كذلك في سورة في سورة الأحزاب، هلم إلي، تمام. فهلم في الأنعام جاء بمعنى اسم فعل متعدي، هلم إيه؟ حفظه شركاءكم، خلاص. يبقى هنا بقت اسم فعل أمر متعدي، يعني اجمعوا، مظبوط. وهلمة جت في الأحزاب هلمة إلينا خلاص، مش متعدية. يبقى اسم حتى كمان اسم الفعل كما وجدت في القرآن الكريم الفعل الأمر جاء لازما وجاء متعديا كما في دي الأمثلة القرآنية. أما في غير القرآن فكثير في السنة المطهرة وفي لغة العرب كثير جدا، صاه وما هو إلى آخره، كثير كثير ألفاظ كثيرة جدا في القرآن في غير القرآن الكريم. من ضمن الحاجات اللي هي مش في القرآن لكن تقال في الصلاة آمين، فآمين اسم فعل بمعنى استجب، في اسم فعل أمر، هي قريبة من القرآن، ليست من القرآن لكنها قريبة من القرآن خلاص. فيبقى أنا بقى بقول لك هنا فدونك أيها كذا كذا كذا، دونك يعني ها خذ خذ تناول مظبوط. طيب المفعول هنا فين؟ هذا فعل أمر خذ. المفعول في الجملة اللي صدق دي فين؟ كلمة الصفوة. كل اللي بينهم ده انت منتظر ايه؟ انا بقول لك دونك ايها الطالب للعلم النافع، ايها المتعبد باحسن الحديث، ايها الداعي الى الله تعالى على بصيرة، هم دول المستهدفين الاوائل. طبعا في غيرهم مستهدف، يعني نحن نرجو ان يصل هذا العلم لكل الناس كل المسلمين، لكن المستهدف الاول طواف المستهدفين الاولى هم الثلاثه دول. فدونك ايها 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 الصفوه المحل. فالصفوه نصبناها ليه بقى؟ ها عشان في اسم فعل امر خذ تناول. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحصحوا كده معاه. خذ تناول، تناول الصفوه المحله كانك ترى. اتفقنا؟ يبقى كلمه دونك دي خلاص فعل امر، وفعل الامر كما سمعت اسم فعل امر. ماشي، يلا صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
واقدم بين يديك الان مقدمه مختصره لبيان ما اشتملت عليه الصفوه المحلاه كانك تراه، ولعل الله تعالى ان يمن بمقدمه موسعه مع اكتمال العمل.
يبقى اذا هذه المقدمه مقدمه ايه؟ مختصره.
أما الصفوة فهي مختصر تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء ابن كثير المتوفى سنة 74 و700 من الهجرة رحمه الله تعالى، وتفسير الحافظ ابن كثير بعد تفسير الإمام أبي جعفر الطبري المتوفى سنة 10 و300 من الهجرة هو درة ما اصطلح عليه بالتفسير المأثور، وقد شهد لذلك السيوطي المتوفى سنة 10 و900 من الهجرة في ذيل تذكرة الحفاظ، والزرقاني المتوفى سنة 22 و100 بعد الألف الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شرح المواهب، كما نقله عنهما الكتاني المتوفى سنة 45 و300 من الهجرة في الرسالة المستطرفة قال إنه لم يؤلف على نمطه مثله. ومن أهم ما يميز هذا التفسير الجليل كما يقول الدكتور محمد حسين الذهبي المتوفى سنة 94 و300 من الهجرة في التفسير والمفسرون أنه شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذي يسمونه تفسير القرآن بالقرآن، وهو الكتاب، وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب التفسير سردا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد، وأكرم بها من ميزة. فقد قال ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة وهو شيخ ابن كثير في مقدمة في أصول التفسير، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. ثم يزيد ابن كثير على كلام شيخه ابن تيمية بعد إيراده له في مقدمة تفسيره، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 400 من الهجرة كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، ثم إن هذا التفسير الجليل هو من أجمع دواوين السنة في باب التفسير إذ بلغت.
إذن الميزة الأولى، الميزة الأولى من ميزات تفسير الحوض ابن كثير كما سمعتها هي أنه تفسير للقرآن بالقرآن، وما نقل لك هو الحقيقة. أنا لا أعلم تفسيرا يعنى بإيراد الآيات التي ترتبط ارتباطا معنويا في موضع واحد كتفسير ابن كثير، من أعظم التفسير عناية بهذا المعنى، حتى هو أعظم من أصله، أعظم من أصله من دليل الطبري، في أنه يورد الآيات المتعلقة بالمعنى في موضع واحد يجمعها، ينادي بعضها على بعض. هذه الميزة الأولى، الميزة الأولى أنه تفسير للقرآن بالقرآن، وهو أعلى رتب التفسير على الإطلاق، أعلى رتب التفسير على الإطلاق تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن الكريم. الميزة الثانية بقى هيبدأ فيها إن شاء الله، يبقى دي الميزة الأولى. ثم إن هذا التفسير، دي الميزة الثانية، فانتبه يلا.
ثم إن هذا التفسير الجليل هو من أجمع دواوين السنة في باب التفسير إذ بلغت الأحاديث المرفوعة في الكتاب على ما أحصاه بعض الدارسين أكثر من 11,000، وبلغت الآثار الموقوفة أكثر من 5,000، وربما رجح الحافظ ابن كثير بعض الروايات وضعف بعضها وعدل بعض الرواة وجرح بعضهم، وهو وإن لم يستوفي ذلك إلا أنه لما كان يذكر الأسانيد كاملة لم يلزم نفسه باستيفاء الحكم على الأحاديث، وكذلك موقفه من الإسرائيليات على ما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى في المقدمة المطولة.
هذه الميزة الثانية، فهو من أجمع كتب التفسير في المرفوع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما في معناه، من أجمع كتب التفسير، فهو ديوان ضخم، ديوان من دواوين السنة، يعني أنت تقدر تعد تفسير الحافظ ابن كثير تعده إيه؟ ديوانا من دواوين الإيه؟ السنة. ليه؟ لأن فيه 11,000 أو يزيد من الأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بمواضيعها في القرآن الكريم. دي ميزة خطيرة جدا، وإحنا إن شاء الله في مختصرنا نحرص كل الحرص على الميزة الأولى والثانية، فستجد في هذا العمل إن شاء الله تعالى كل ما قاله رحمه الله تعالى من الآيات التي يفسر بعضها بعضا ستجده إن شاء الله، لا نفرط فيه. وكذلك كل الأحاديث المرفوعة بسند صحيح أو حسن ستجده إن شاء الله تعالى في هذا العمل، لأن الميزتين دول أعظم ميزات الكتاب، ولا تكاد تجد مثلها في غيره. دي ميزة الكتاب، وربنا سبحانه وتعالى كتب له البقاء والبركة والانتشار في نظر، يعني الله أعلم، لهاتين الميزتين، هذا الكتاب جامع للقرآن بالقرآن وجامع للقرآن بالسنة. انت اتفقنا؟ اتفضل.
وقد انتفع ببركة هذا السفر النفيس على مر الدهور أمم من طلاب العلم النافع ومن المتدبرين المتعبدين بذكر الله تعالى بكلامه ومن الداعين إلى الله تعالى على بصيرة، ولا يزال الشأن كذلك إلى أيام الناس هذه، إلا أن الحاجة إلى اختصار هذا الكتاب القيم تزداد كلما تأخر الزمان وتبدلت أحوال الطلاب والمتعبدين والدعاة، ولذا تعددت المختصرات المعاصرة التي لعلنا إن شاء الله تعالى أن نعرض لها بالتفصيل في المقدمة المطولة. ومن أنفع تلك المختصرات وأوفقها لغرضنا في الصفوة المحلات كأنك تراه كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، إعداد جماعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المبارك كافوري المتوفى سنة 27,400 من الهجرة.
الشيخ مبارك فوري مشهور عندكم بأنه صاحب كتاب عظيم في السيرة اسمه الرحيق المختوم، و وقد حصل به على جائزة عظيمة في بداية هذه الألفية. وهو توفي ويعني كان مجموعة من طلاب العلم من تلامذته عاونوه في إصدار هذا المختصر الرائق الجميل، وهو في مجلد واحد، مجلد كبير كده لكنه في مجلد واحد، وهو مختصر صفي الرحمن المبارك فوري. المبارك فوري.
ولعلنا أن نعرض إن شاء الله تعالى في المقدمة المطولة إلى مزايا هذا المختصر وأسباب اختياره، ولكننا لم نغفل الرجوع إلى المطبوع بل وإلى المخطوط كما تقتضيه الحاجة وكما هو مشار إليه في مواضعه. ذلك كان التعريف بالصفوة. أما المحلات فتعني الحلية، وفي الهامش يقول في اللسان: الحلية ما تزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة، كقوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب. والتحلية، وفي الهامش رقم 10 يقول في اللسان: حليت الطعام جعلته حلوا، والحلو كل ما في طعمه حلاوة، فالتحلية من الحلاوة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهي في المتن فوق: وهي تيسير وصول طلاب العلم النافع والمتدبرين المتعبدين بذكر الله تعالى بكلامه والداعين إلى الله على بصيرة، تيسير وصول هؤلاء إلى مفاتيح دلائل إعجاز القرآن الكريم.
إذن العنوان، احنا حللنا العنوان إن شاء الله نتعرض له تاني، حللنا العنوان اللي هو الصفوة المحلة. فالصفوة شرحناه اللي هو مختصر بقواعد دقيقة نبينه إن شاء الله تعالى في المقدمة المطولة لتفسير الحافظ ابن كثير، الذي أراه لا يستغني عنه لا متعبد ذاكر ولا طالب علم ولا داعي إلى الله تعالى. طوائف المستهدفين من هذا العام، هذه الطوائف الثلاثة لا يستغني أحد منهم عن هذا الكتاب الماتع البديع. تمام. أما كلمة المحلى فهي كما عرفنا أدوات تيسر وصول هؤلاء الكرام، تيسر وصولهم إلى مفاتيح دلائل الإعجاز. يبقى ما أضفناه وسميناه الحلية أو التحلية، هذه الحلية أو التحلية هي محاولة لإيصال دلائل إعجاز القرآن الكريم إلى هؤلاء الطوائف. هؤلاء الطوائف ليس عندهم دراية بتلك الأدوات، تلك الموصلات إلى معنى إعجاز القرآن الكريم. لماذا؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله في بقية القراءة. يبقى احنا قضيتنا في الحلية والتحلية، الإضافة اللي هنعملها بعد الاختصار، قضيتنا أن نأخذ بأيدينا، أن نأخذ بأيدي الله إلى دلائل إعجاز القرآن الكريم. تفضل.
قال العلامة الطاهر بن عاشور المتوفى سنة 93,000 من الهجرة في المقدمة العاشرة من مقدمات كتابه الجليل تفسير التحرير والتنوير، يقول: لم أرى غرضا تناضلت له سهام الأفهام، ولا غاية تسابقت إليها جياد الهمم فرجعت دونها حسرا، واقتنعت بما بلغته من صبابة النزرة مثل الخوض في وجوه إعجاز القرآن.
طبعا أنت أول مرة تتعرف على طاهر بن عاشور فكان إيه يعني صدمة، لكن إن شاء الله أنت لو طولت بالك عليه شوية إن شاء الله هتحبه جدا وهتدعيله وهتتعلم إزاي تطالع هذا الكتاب النفيس. هذا الكتاب النفيس كتب بقلم الأولين، يعني كتبه في هذه الأيام في هذا القرن، واخد بالك، لكنه مكتوب بقلم الأولين. دي كنت تقول أنه مكتوب في القرن الثاني الهجري، الثالث الهجري ما يعديش كده. فاحنا ان شاء الله برضو زي ما بنعمل صلح كده هنعمل صلح مع الله، لكن العبارة دي هنفكها ان شاء الله. هو بيقول ايه؟ بيقول لم ارى غرضا تناضلت لهم. تناضلت، هو النضال معناه ايه؟ النضال معناه المباراة في رمي السهام لإصابة الغرض. فسمي ابنك نضال معناه كده، النضال والمناضلة معناها المباراة في رمي السهام لإصابة الايه؟ الغرض. يبقى لم أرى غرضا تناضلت، فهمت؟ له سهام الأفهام. سهام الأفهام دي استعارة. هو عمل ايه؟ قال لك ان الأفهام دي شبه الأفهام بالأقواس بالقوس، ثم جاء بلازم من لوازم القوس اللي هو السهم، فكأن الفهم ده عمل زي القوس وله سهم تطلقه لتصيب الايه؟ الغرض، وراح أضاف الايه؟ السهام للأفهام، لكن هي في الأصل استعار، شبه الأفهام بالقوس بالأقواس، ثم جاء بلازم من لوازم الايه؟ الأقواس اللي هو الايه؟ السهام، وراح جايب اللازم ده وأضافه للأفهام، فبل سهام الأفهام، يعني الأفهام التي كالأقواس ترمي بالسهام لتصيب الغرض. بس بدل العبارة الطويلة دي كلها كلمة ايه؟ سهام الأفهام، يعني تناضلت، يعني تسابقت سهام الأفهام. خذت خلاص سهام الأفهام، تناضلت سهام الأفهام ولا غاية تسابقت لها جياد الهمم. نفس الكلام جياد الهمم، نفس الكلام، شبه الهمم بالفوارس، وجاء جمع فارس يعني، وجاء بلازم من لازم الايه؟ الفارس اللي هو الجواد، فجياد بقت لازم، ثم اضاف الجياد الى الايه؟ الى الهمم، فقال جياد الهمم، يعني الهمم التي تشبه الفوارس تمتطي الجياد لتصل الى المطلوب. استعار برضو. يبقى تناضلت هنا بقت ترشيح للاستعارتين اللي عندنا. تناضلت يعني ايه؟ ما احنا قلنا النضال والمناضلة معناه ايه؟ هنقوله معايا، الله يفتح عليك، المباراة والمسابقة لإصابة الغرض بالسهام. فهو راح مقدم تناضلت دي وراح جايب حاجتين، استعارتين ورا بعض يأدوا الغرض ده. العبارة فكت ولا لسه؟ انا ممكن افك اكتر من كده. ماشية؟ يبقى كلمة تناضلت له سهام الأفهام ولا غاية تسابقت إليها جياد الهمم فرجعت دونها حسرة. الحسرة جاء من إيه؟ إنه ما جابش، قاعد يركب الفرس عشان يوصل ويرمي بالسهام ومش جايب حاجة. فرجعت دونها حسرة واقتنعت بما بلغته من صبابة نزرة. الصبابة، كلمة صبابة هي ما يبقى في الإناء من بقية ماء أو لبن أو نحو، يعني واحد شرب وبعدين بقى حل، هي النقطتين اللي باقيين دول، ها أهدي الصبابة، دي الصبابة ما بقي في الإناء من بقية ماء أو لبن أو نحوه. فبيقول لك ما بلغته من صبابة النزر، في كل حاجة القليل من كل شيء، يعني صبابة وبرضو قليلة، يعني مش حتى مش سايب حبة كده في الكوباية ممكن تنتفع بيهم، لا ده مسحها وبقى فيها ايه؟ يعني نقطة ولا نقطتين كده اللي هم هذه الصبابة، نزرا يعني قليلا جدا. تمت المهمة على خير الحمد لله. يبقى عبارة العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله قربت شوية ولا ايه؟ ولا ولا لا ده بقى اسمه ايه؟ قربت؟ طيب على بركة الله، يلا سيدي اتفضل.
وتقول بنت الشاطئ المتوفاة سنة 98 و900 ألف من الميلاد، لعل من إعجاز القرآن أن تظل الأجيال تتوارد عليه جيلا بعد جيل، وهو رحب البدا سخي المورد، كلما حسب جيل أنه بلغ منه مبلغا امتد الأفق بعيدا وراء كل مطمح وفوق كل طاقة. وتقول أيضا وأعود فأقرر أن الإعجاز البياني للقرآن يفوت كل محاولة لتحديده ويجاوز كل طاقاتنا في لمح أسراره الباهرة. قصارى ما اطمأننت إليه في هذه المحاولة لفهم إعجاز البيان القرآني هو أنه ما من لفظ فيه أو حرف يمكن أن يقوم مقامه غيره، بل ما من حركة أو نبرة لا تأخذ مكانها في ذلك البيان المعجز. ولدرس الإعجاز البياني للقرآن الكريم قصة شيقة سارت لقرون عديدة لخصتها دراسات قيمة، منها مقدمات كتاب الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطئ، ومنها جهود الأمة في الإعجاز البياني للقرآن الكريم المسار والمآل والمكتبة للدكتور الحسين زروق، وله كذلك قضايا إعجاز القرآن الكريم في نصوص القرن الأول الهجري. ولعلنا في المقدمة المطولة إن شاء الله تعالى نعرض لتلك الرحلة الشيقة ولتلك الدراسات وغيرها بالتفصيل. وكلمة الإعجاز في اللغة يدور معناها على فوت وسبق بين طرفين يتعذر معه الإدراك، وسببه قدرة السابق وعجز المسبوق. وفي معنى المعجزة الاصطلاحي يقول السيوطي في الإتقان: اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، وهي إما حسية وإما عقلية، وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم، ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذو البصائر. ويقول الزرقاني المتوفى سنة 67 و300 من الهجرة: إعجاز القرآن مركب إضافي، معناه بحسب أصل اللغة إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به، والتقدير إعجاز القرآن خلق الله عن الإتيان بما تحداهم به. ولكن التعجيز المذكور ليس مقصودا لذاته، بل المقصود لازمه، وهو إظهار أن هذا الكتاب حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به رسول صدق، وكذلك الشأن في كل معجزات الأنبياء. ليس المقصود بها تعجيز الخلق لذات التعجيز، ولكن للازمه، وهو دلالتها على أنهم صادقون فيما يبلغون عن الله تعالى، فينتقل الناس من الشعور بعجزهم إزاء المعجزات إلى شعورهم وإيمانهم بأنها صادرة عن الإله القادر لحكمة عالية، وهي إرشادهم إلى تصديق من جاء بها ليسعدوا باتباعه في الدنيا والآخرة. فالإعجاز البياني هو إثبات عجز الخلق عن الإتيان بمثل القرآن في بيانه تصديقا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب، فهمنا معنى الإعجاز. الإعجاز، فكرة الإعجاز وما أنتم بمعجزين، هذه إن شاء الله موضوعها في القرآن هنشرحها بالتفصيل، لكن فكرة الإعجاز أن تصيب غيرك بالعجز، فمن أعجز غيره يعني أوقفه عند حد العجز، عند حد العجز. ولكن الإعجاز القرآني ليس مقصودا لذاته كما هو مكتوب، المقصود لازم الإعجاز. إيه هو ما حصل لازم الإعجاز؟ الله يفتح عليك، إظهار صدق المبلغ. فالأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام والمرسلون كانوا يأتون بآيات معجزة، بس كانت يخاطب بها أهل زمانهم، مظبوط، العصا إلى أحياء الموتى إلى آخره. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد آتاه الله عز وجل ما يعجز الخلق جميعا إنسا وجنا إلى يوم الدين، مظبوط، وهاتي نجيب الايات كلها ان شاء الله. يبقى اذا قضيه الاعجاز ان تصيب المخاطب المقصود ان توصله الى حد الاعجاز، ان يكون عاجزا، ولا تقصد لذلك من ذلك الاعجاز لذاته، ولكن تقصد ان تدله على صدق المبلغ لهذا الكلام، وانه ما ينطق عن هوى، وانه ما ينطق عن عقل بشري، انما هو يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. هو ده معنى الاعجاز. اتفقنا؟ تفضل.
قال ابن عطية المتوفى سنة 41 و500 من الهجرة: ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط بالكلام كله علما، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته سبحانه وتعالى أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن محيطا قط بهذا، جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. ولك أن تقول أن تعليل أو إن تعليل ابن عطية لإعجاز القرآن الكريم يدور على علم الله تعالى المحيط بعناصر الكلام الثلاثة، تلك العناصر التي هي التي ذكرها الخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة قبله، وهي لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ناظم. قلت: والمعنى أنه لما كانت البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فإنه لا يقدر على تلك المطابقة أحد كقدرة الله تعالى الذي أحاط علما بالكلام وبالحال إحاطة تليق بكماله ولا تشبهها إحاطة، فحصلت المطابقة التي أعجزت الخلق جميعا، والله أعلم.
يعني فكرة وجه الإعجاز البياني، القرآن الكريم له وجوه عديدة من الإعجاز. الوجه الذي نحن بصدده الذي يشغلنا هو الإعجاز البياني، لكن في وجوه أخرى الإعجاز هنشير إليها إن شاء الله كما سيأتي في المحاور. لكن أنت الآن معني بقضية الإعجاز البياني، والإعجاز البياني كما قلنا في تعريف البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. ففي حاجتين: كلام وحال. الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، فالله تعالى أحاط بالكلام علما إحاطة لا تشبه إحاطة، وأحاط بأحوال المخاطبين علما لا تشبهها إحاطة. مظبوط. فاختيار الكلام لمقتضى الحال هذا معجز لا يستطيعه إلا من له الكمال كله في العلم والإحاطة جل جلاله. وبالتالي كانت هذه أو كان هذا البيان ده معنى كلام المتقدم لابن عطية المنقول يعني عن ابن عطية وعن الخطابي رحمه الله. تفضل.
وقد أعجز الله تعالى الناس بل الإنس والجن متظاهرين، أعجزهم أن يأتوا بمثل القرآن الكريم في قوله تعالى في الهامش، في هامش رقم 18، في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقوله: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بالغ سبحانه في إعجازهم بأن يأتوا بعشر سور منه في قوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وبلغ الغاية في إعجازهم بأن يأتوا بسورة من مثله في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله: أم يقولون افتراه،
قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يزال الإعجاز قائما وسيبقى إلى آخر الزمان. في الهامش 21 يقول: قلت وينبغي التنبه إلى أنه لم يكن الإعجاز بالكلمة ولا بالجملة ولا بالسياق، إنما كان بالسورة أو بالسور، والله أعلم.
إذن الإعجاز كما ترون حصل فيه تدرج، حصل فيه تدرج. الإعجاز الأول بالقرآن كله، أخذ بالك. طب بعشر سور مفيش، طب بسورة مفيش. طب والعرب ما كانت بدل القتال والبتاع وبدر والنفقة والدنيا دي كلها، ده هما ثلاث آيات كانت خلصت المسألة. يعني هما لو جابوا ثلاث آيات كانت خلص الموضوع، ولا يتعبوا نفسيهم ولا قتال ولا أي حاجة من البداية. نحن نقول مثل ما تقول، وهم أهل اللسان ما لهمش، يعني أمة لا حضارة لها إلا في لسانها. هذه الأمة أمة العرب ما لهمش أي حضارة، حضارتهم محصورة في إيه؟ ها؟ في لسانها. ولا أعلم أمة كانت تقيم الأسواق العظيمة للكلام إلا هذه الأمة. أنا ما أعرفش في التاريخ كله أمة كانت تعنى باللسان إلى درجة أنها تقيم أعظم أسواق الأمة، كانت تكون في اللسان. أسواق تقام للإنشاد والشعر والمباراة والمبارزة والفخر إلى آخره. وجاءوا على الكعبة وكانوا يعلقون ما اختاروه منه على أشرف مكان بالنسبة لأعظم ما يعظمون الكعبة المشرفة. فإذا ما انتخبوا ها قصيدة ولا مش عارف ايه يروح عمل ايه معلقها على الكعبة المشرفة. هي المعلقات جت منين؟ كانوا التعظيم بالغ جدا. فأمة انحصرت كل مظاهر حضارتها في ايه؟ ها؟ في لسانها. فجاءهم، وكان ده طبعا ده كل ده على عين الله تعالى بيحصل، عشان لما يجيهم هذا الإعجاز يكونوا مسكتا. ربنا تعالى يقول فإنهم لا يكذبونك في الأنعام، صح، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عارفينك صادق، وإلا كان جابوا ثلاث آيات وخلصت المسألة. وعلى فكرة عشان في حصلت محاولات، عشان ما تقوليش ما حصلتش، لا حصلت هناك محاولات، وهي محاولات مزرية كانوا يكسفوا يعدوها ولا يقولوها، كلها محاولات فاشلة ساقطة. فما عادش فيها لازم خلاص، لا مشوا بقى في العناد والكبر وبذلوا الأموال والمهد والأبناء وإلى آخره. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تمام. فإذن القضية هنا، بس أنا عايز أقول لك أن التنبيه الأخير اللي هو في الهامش 21، أنا بنبهك لحاجة مهمة، إن الإعجاز لم يكن إلا بصورة أو سور. إذن فإحنا ما نقدرش نقول الإعجاز القرآني في آية، لا، الإعجاز بنص القرآن الكريم كان إما في سورة أو في سور. لكن أقصر وحدة للإعجاز كانت إيه؟ ها؟ السورة. ليه بقى؟ هندرسه إن شاء الله في المحاضر. إنه لا يتم الإعجاز إلا بسورة، واخد بالك؟ لكن لا يكون الإعجاز بكلمة أو كلمات أو حتى آية. اتفقنا؟ هنيجي نفصل الكلام ده كله إن شاء الله في المحاور التي سنذكرها. اتفضل.
ويقول محمد الطاهر ابن عاشور: مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني القرآن بالغا حد الكمال في غرضه ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة في آيه المفسرة بمقدار ما تسمو إليه الهمة من تطويل واختصار.
طبعا كلمة الكمال هنا يعني الكمال البشري عشان ما هذا شيء فهم غلط يعني. لا يبلغ حد الكمال يعني الكمال البشري يعني لابد من تقدير وصف يقيد هذا الكمال وليس على إطلاق هذا اللائق بالعلامة طارق نعشو.
قلت وهذا الشأن الجليل قل منه حظ تفسير الحافظ ابن كثير وهو الشأن الذي تدور حوله الحلية والتحلية.
فهمتوا بقى احنا أهمية ابن كثير ذكرنا أنه لا يستغنى لا لعابد لا لعابد ولا لمتعلم ولا لداعي لله تعالى لا يستغنى ابن كثير. بس وجدنا ابن كثير تفسيره يعني طبعا قل حظه من هذه الدلائل البيانية على إعجاز القرآن. أنا بلخص الكلام قل حظ تفسير ابن كثير فأردنا أن نجمع بين الحسنين ما لا يستغنى عنه من تفسير ابن كثير هذا المختصر ثم نضيف إليه ما تفرق من دلائل إعجاز القرآن الكريم التي لم يعتني هو أحيانا يذكرها بس أحيانا قليلا نادرا ما يلتفت لذلك. فإذا جمعنا بين الحسنين بضم هذا المختصر النافع إن شاء الله تعالى لتفسير الحافظ ابن كثير ضممنا إليه هذه المحاور التي تدلك على الإعجاز البياني دلائل الإعجاز تدلك على الإعجاز البياني كده يبقى فتح الطريق أمام المتعبدين والمتعلمين والدعاة إلى الله على بصيرة. اتفقنا؟ تفضل.
ثم يقول ثم إن العناية بما نحن بصدده من بيان وجوه إعجاز القرآن إنما نبعت من مختزن أصل كبير من أصول الإسلام وهو كونه المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه المعجزة الباقية وهو المعجزة التي تحدى بها الرسول صلى الله عليه وسلم معانديه تحديا صريحا وعليه فالحلية والتحلية لصفوة تفسير الحافظ ابن كثير هي تيسير الوصول لما قل منه حظ تفسيره من مفاتيح دلائل إعجاز القرآن الكريم سيما الإعجاز البياني الذي يبلغ بالمتدبر شهودا ويقينا أنه كلام الله تعالى حقا المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص الذي ليس كمثله كلام وهو المراد بكأنك تراه وهو الرتبة العليا من الإحسان من الدين من الإحسان وهو الرتبة العليا من الدين من الإحسان.
صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد ببقية العنوان كأنك تراه هذا مأخوذ من الحديث الشهير العظيم اللي هو مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان ففي إجابته عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه وهذه هي الرتبة العليا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم برتبة العليا أن تعبد الله كأنك ده كيف تشبيه كأنك تراه أنت لن ترى في هذه الحياة الدنيا قال ربي أرني أنظر إليك قال إيه لن تراني فأنت لن تراه في هذه الحياة الدنيا لكن ستراه ربنا يجمعنا جميعا رب ونراه في الآخر رأي العين لكن لن تراه في هذه الحياة الدنيا. يبقى كأنك دي كيف تشبيه وأنا مبدئيا أحملك دائما على أن تبحث عن وجه الشبه إياك أن تتورط في تشبيه دون أن تعنى بوجه الشبه. أي تشبيه في الدنيا في كلام العرب له أركان أربعة مشبه ومشبه به وأداة التشبيه وإيه بقى الرابعة وجه الشبه. إن لم تتفكر في تلك الأركان ذهبت بعيدا عن مراد المتكلم هو ده العرب كلام العرب لابد من هذه الأركان الأربعة لكن العرب ممكن تحذف بعض هذه الأركان للمبالغة فوق المبالغة مظبوط. فإذا في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، ده تشبيه، أنت لن تراه في الدنيا ولكن فلتكن عبودياتك لله كأنك تراه. يعني إيه؟ يعني في شهود أسمائه وصفاته، في استحضار جلاله جل جلاله، في الأنس به تبارك وتعالى. ده اسمه بقى اللي هنتكلم فيه، ده اسمه ايه؟ قولوا معايا، ها، وجه الشبه. هو كأنك، ها، كأنك تراه في الخشوع، ها، في الذهاب بعيدا في التفكر في أسمائه وصفاته وجلاله جل جلاله. تمام؟ يبقى هنا ده وجه الشبه المقصود بكلمة كأنك تراه. فصار التشبيه هنا له مدلول عندي في ذهني. احنا كأنك تراه دي سلسلة، سلسلة عندنا هذا الذي ندرسه اللي هو الصف المحلى كأنك تراه، وعندنا كتاب موجود اسمه الوفادة إلى الله كأنك تراه. الوفادة إلى الله يتشيله حتى مكانها ايه؟ ها؟ الحج، يعني الحج كأنك تراه. الحج ده إعرابه ايه في العربية؟ يا إما مبتدأ وخبره محذوف، يا إما خبر ومبتدأ ايه محذوف، صح؟ خلينا نخليه خبر، فيبقى المبتدأ ايه؟ هذا، هذا الحج كأنك تراه، صح كده؟ الجملة بقت جملة تامة، مظبوط؟ هذا الحج كأنك تراه. فهو بيعني الكتاب ده بيعني، يعنى بايه؟ يعنى بالمعاني الباطنة التي تبعث الحياة في الحج، مظبوط؟ طيب عندنا مثلا المعراج إلى الله كأنك تراه. لو شلنا كلمة المعراج إلى الله نحط مكانها ايه؟ الصلاة، مش هي معراج المؤمنين؟ حلو قوي. يبقى نقول الصلاة كأنك تراه، واتفقنا ان ده خبر المبتدأ ايه؟ محذوف، ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صحصحوا معايا كده، ها؟ يبقى ده لخبر لمبتدأ محذوف، يبقى هذه الصلاة كأنك تراه، ماشي يا شباب؟ هذه الصلاة كأنك تراه. يبقى انا فهمت، انا ابقى يبقى معناها كده الكتاب ده هيبقى عباره عن ايه؟ المعاني الباطنه التي تحيا بها الصلاه. طب لو راحت المعاني الباطنه دي يبقى الصلاه حصل لها ايه؟ ماتت، ماتت. واكرام الميت ايه؟ دفن. يعني حقها ها ان توارى التراب، ان تدفن الصلاه اللي بالشكل ده. فده مش بالكمالات. انا لما اقول لك المعراج الى الله كانك تراه ده مش كمال، ده اول الطريق. يعني ماذا يبعث الحياه في صلاتك عشان تبقى ايه؟ ها، كانك تراه، ماشي يا شباب؟ السلسله كلها بالشكل ده. عندنا سبعه موجودين في ظهر المذكره اللي مع حضراتكم، انت لو هات مذكره كده هتلاقي السبعه موجودين. الدعوه الى الله كانك تراه، ما خد بالك من الكلام؟ آتوا حقه كأنك تراه. الزكاة فهو بعث للحياة في تلك الأعمال، موجودين عندك في ظهر الله. طيب المذكرة اللي في إيديك بقى، الملزمة الأولى دي، ها، دي معناها الصفوة المحلى. قلنا ده مبتدأ، خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذه الصفوة المحلى كأنك تراه. شلنا اللي فاتت لقينا الصلاة، شلنا لقينا الزكاة، شلنا لقينا الحج. طب شلنا دي بقى ايه؟ القرآن الكريم، كلام الله، فهو ادخل تلك السلسلة في معنى كأنك تراه، ادخلها جميعا. كلام الله، عايز تترجم العنوان بتاع المذكرة اللي معاك، يبقى كلام الله كأنك تراه، لان كل السلسلة عملك انت. الدعوة إلى الله، ها يا مصطفى، عمل، ها، الصلاة، حسن، عملك، الزكاة، عملك. الوحيد في السبعة دول اللي هو فعل الله تعالى هو كلامه. كلام الله تعالى صفته يا أخوانا، تكلم به على الحقيقة. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام، بما في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كفضل الله على خلقه، كلامه على الحقيقة. فأولى تلك العناوين بمعنى كأنك تراه هو هذا الذي تدرسه، هو كلام الله كأنك تراه. أنا بدور على دليل الأعجزة أتعلمها ليه؟ عشان عايز أقرأ القرآن كأني على الله تعالى، كأني أسمعه منه سبحانه وتعالى. احنا قلنا طبعا ده ايه كيف تشبيه، خلي بالك او عروخك روح بعيد. احنا دايما في التشبيه احذر ان يغيب عنك في التشبيه وجه الشبه، احذر لا استرك، هتروح مني بعيد خالص. دايما في التشبيه كأنك ترى، يعني اسمع كلام الله تعالى كأنك ترى، اقرأ كلام الله تعالى كأنك ترى، تمام؟ وان شاء الله السلسلة كلها ان شاء الله تكمل بإذن الله، واللي عايز يتابعنا فيها احنا نتشرف بيه. خلاص فهمتوا الفكرة وفكرة الدرجة العليا من الإحسان. طبعا الدرجة اللي بعديها او السابقة لها اللي هي الأدنى اللي هي فإن لم تكن تراه ها فإنه يرى، دي بيسموها المراقبة، يعني اعلم أنه يراك، ده أول درجة الإحسان. يعني بعد الإسلام دخلنا في الإيمان، وبعد الإيمان نرتقي للإحسان. الإحسان العتبة الأولى بتاعت الإحسان هتكون إيه؟ أن تعلم أن الله تعالى يرى، دي العتبة الأولى. ارتقيت العتبة الأولى وبقيت دايما في حالة المراقبة وتعلم أنه يراك بليل ونهار في خلوة وفي جلوة، يفتح لك الباب عشان ترتقي للرتبة اللي بعد كده اللي هي بقى ايه؟ كأنك ترى، ما فيش بعد كده. ومنتهى هذه الرتبة ستجد فيها محمدا صلى الله عليه وسلم، خير من عبد الله تعالى، خير من ذكر الله تعالى، خير من صلى وصام وجاهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر صلى الله عليه وسلم. هو المنتهى، ها هو المنتهى. فعايز تشوف بيان عملي، تحب البيان العملي لهذه الرتبة، انظر إليه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ذكره كأنه يرى، وصلى كأنه يرى. خلاص متفقين على المعنى ده؟ يبقى انت فهمت السلسلة وفهمت المعنى وفهمت معنى الملزمة اللي في ايدك دي ان شاء الله، وهذا المشروع. اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا تفضل.
في التعليق على كلام الطاهر في هامش 24 الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الفضائل باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، ورواه مسلم كذلك في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، وفي السنن الكبرى للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
حديث ده بقى عايز حصة لوحده، صحيح حديث ما يعديش لما فيه، بس طبعا مراعاة للظرف ممكن نبقى نعود إليه في مقامات أخرى. لكن هذا الحديث هو أصل عندنا في هذه الدراسة، ما من نبي أو ما من الأنبياء نبي حسب الروايات كتير إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. الرواية اللي احنا جايبينها وإنما دي من أدوات القصر، لكن القصر هنا ليس قصرا حقيقيا تحقيقيا، لا ده قصر في معنى المبالغة لكن ليس حقيقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من تلك ومن أدناس تلك الآيات، يعني أوتي مما أوتي موسى، وأوتي مما أوتي عيسى، وأوتي مما أوتي صالح. وفي دراسات قيمة جدا تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات من كل أجناس الآيات التي جاءت قبله، بل جاوزها من الآيات الأساسية كشق القمر لم يشاركه أحد عليه الصلاة والسلام في هذه الآية وغيرها، بس ده مش موضوع. فقوله في الرواية اللي أنا جايبها دي وإنما كان الذي أوتيته، هذا القصر لبيان قيمة المذكور لكنه ليس على الحقيقة، وقد أوتي من أجناس تلك الآيات، فاهمين دي؟ وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، التفرد بقى. يعني التوراة لم تكن فيها الإعجاز، والإنجيل لم يكن فيه الإعجاز، والزبور لم يكن فيه الإعجاز، وصحف إبراهيم لم يكن فيها الإعجاز، لم يكن كلاما معجزة في تحدي في تعجيز للخلق، لا كانش فيه كلام. الكتاب المعجز هو هذا الكتاب، مفهوم الكلام؟ فأنا الحديث عندنا الفاء بقى بتاعت فأرجو دي بيسموها فاء تفريع، يعني ايه؟ يعني وبناء على ما تقدم مما ذكر أرجو عليه الصلاة والسلام، ورجاؤه لا يخيب، هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، ولكن هو سيكون صلى الله عليه وسلم أكثرهم تابعا قولا واحدا، لكن ده من تواضعه ومن جميل لفظه صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، دي مسألة مقطوع بيها. بس هنا تفريع على إيه بقى جميل؟ على كون هذا الكتاب معجزة، فلكونه معجزا سيكون هو صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا لبقاء هذه الآية، تبقى أبدا الدهري إلى يوم القيامة. ومن هنا جه بقى الحديث في 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 بيان ما نحن فيه، ومن هنا جاء أهمية أن يكون في طوائف من المسلمين زي حضراتكم كده يدرسون هذه الدلائل ليستقر في قلوبهم أنه كلام الله حقا وصدقا ولا يشبهه كلام، وأنها الآية الباقية إلى يوم القيامة، ثم تبلغون ذلك إلى ذويكم وللناس وفي دروسكم وفي مساجدكم وأحياءكم، ناس تعرف بهذه الدلائل القطعية أنه كلام الله وأنه الآية الباقية، ما عادش فيه آيات خلاص، هي دي الآية الباقية. صحيح وجوه الإعجاز فيها متعددة كما سيأتي إن شاء الله، لكنه كتاب إيه؟ معجز، كتاب معجز. اتفقنا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
ودلائل الإعجاز البياني تجدها أولا في الحروف، سواء كانت حروف المباني في الحروف المقطعة أم في حروف المعاني، وتجدها ثانيا في الكلمات من جهة الاشتقاق ومن جهة المبنى وتصاريفه ومن جهة الفروق اللغوية، وتجدها ثالثا في تراكيب الجمل من جهة الإعراب ومن جهة الصور البيانية والمعاني وبعض الظواهر كالتضمين وفي القراءات القرآنية، وتجدها رابعا في السياق، وتجدها خامسا في قضية السورة الواحدة، وتجدها سادسا في تناسب السور، ثم تجدها سابعا في أوجه الإعجاز غير البياني.
تخافش موضوع قريب إن شاء الله، بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كده والدين عنه، انتباهك انتبه معي. احنا ماشيين تصاعدي، لو تاخد بالك الكلام العربي وحدته الاولى ايه؟ الحرف، مش كده؟ الحروف لما تتجمع جنب بعض تعمل حاجه اسمها ايه؟ الكلمه. الكلمات لما تتجمع جنب بعض تعمل حاجه اسمها ايه؟ الجمله. الجمل لما بعض تترص جنب بعض تعمل حاجه اسمها ايه؟ السياق. مظبوط؟ تلات اربع جمل ورا بعض، خمس جمل، عشر جمل، بيعملوا حاجه اسمها الايه؟ السياق. يبقى سياق الكلام، انت في مقام المدح ولا الفخر ولا الانكار ولا التهديد ولا الوعيد، كل ده بيأثر، لان ممكن كلمه اعملوا ما شئتوا، لو فصلناها عن السياق يبقى معناها ايه؟
تخيير.
كل واحد حر اعملوا ما شئتوا، لكن لما تحطها في السياق تطلع ايه؟ ها؟ انه بما تعملون بصير، يعني ده تهديد ووعيد. هي جت من التهديد ووعيد؟ ها؟ بالسياق. هي لوحدها كده؟ كل واحد بيقول له عايزه، كل واحد حر، خبط زي ما انت عايز، تؤمن لا تؤمن، الكلام على كده. لكن انت لو اودعت هذا الكلام في سياقه، ها؟ يعمل لك ايه بقى؟ اذهبك الى المراد. يبقى بعد ما لقينا شوية جمل جنب بعض بنقول فيها ايه؟ سياق. وبعدين في القرآن الكريم في عندنا حاجة اسمها سورة، مجموعة سياقات بتكون حاجة اسمها سورة. احنا عاملين نعلة اهو، مش كده؟ مش كمان شو عامل حرف؟ حرف، كلمة، جملة، سياق، سياقات، عملنا سورة، عملنا صور، سور الترتيب المصحف اللي بين ايديكم اللي انتم حافظينه ده ترتيب توقيفي، يعني جاء به جبريل عليه السلام في العضتين الاخيرتين على نبينا صلى الله عليه وسلم بتاع الموضوع. فهذا الترتيب وحي. فهناك بعد ما قلنا السورة بقى في السور، سور بعضها ورا بعض، دي جاي بعد دي ودي علاقتها بدي وإلى آخره. يبقى اتساق السور وتناسبها، اتساق السور وتناسبها هو اللي ايه المرتبة اللي بعد كده، تمام. وبعدين تجد ذلك في أوجه الإعجاز غير البيان. يبقى أنا قلت لك الإعجاز هتلاقيه معايا هنا، ها في كم رتبة بقى؟ مين صح؟ صح حرف، صح كلمة، صح كلمات اللي هي جملة، تمام سياق، مظبوط صورة اللي بتجمل سياق، مجموعة سياقات صورة، وبعدين صور، وبعدين غير بياني. فتابعني بقى عشان تشوفني وفيت بكده ولا ما وفيتش. انا عايز اترقى معاك من كده، من اول الحرف. معقولة في الحرف؟ في القرآن بس، في اللغة العربية مفيش حاجة اسمها جاس في حرف، ما ينفعش، مظبوط؟ الحروف، الحروف البناء يعني، حروف تبني الكلمات. لكن في القرآن الكريم عندنا حاجة اسمها الحروف المقطعة، دي لا تكون كلمات. ما تقولش ألم ذلك الكتاب، ما ينفعش، ما انت ما تعلمتش كده. انت بتقول ألف لام ميم، حرف حرف حرف. احنا عندنا باب بقى يتفرد فيه القرآن اللي هو اعجاز بحروف البناء. احنا هنشرح ان شاء الله ان الحروف العربية بتنقسم لقسمين، حروف مباني وحروف معاني. انا بتكلمك على حروف المباني اللي هي القاف في قالة، ها جاية في سورة اسمها القاف واعجاز، وهنتعرضه ان شاء الله. فاهم الفكرة؟ يبقى من اول الحرف المتفرد حرف المباني اجد اعجازا في القرآن الكريم. كلام الله يا اخوانا، ما يا مش عايزة، ما انت بس كل اللي انت عايز تتعلمه الادوات اللي توصلك لكده، لكن كلام الله قطعا ويقينا كلنا مؤمنين بكده، بس ما فيش شهود للاشياء دي، ما فيش مطلع لتلك الانوار. انا محتاج بقى اتعلم الحاجه دي عشان نوصل للمراد ان شاء الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل. وانك ان شاء الله تعالى واجد في الصفه المحلات كانك تراه مرادك من تلك الوجوه كلها، بعضها على سبيل الاستقراء شبه التام لايات القران الكريم. في الهامش يقول: ما ترجى معونة الله تعالى فيه على سبيل الاستقراء شبه التام يدور على سبعة محاور، هي الاشتقاق والتضمين وحروف المعاني والأدوات ومعاني الأبنية العربية ووجه المناسبة بين ركني القسم وتكامل القراءات المتواترة والفروق اللغوية.
ما تخافش، كل محور المحاور دي هنتعرض له بالشرح والبيان والتعريف والأمثلة، ده لقوش خالص. بس احنا يعني ربنا شرح صدورنا لما ترى، بمعنى يعني ايه استقراء شبه تام؟ يعني ان شاء الله ما فيش موضع في القرآن الكريم في حاجة من الحاجات دي لما نتكلم عليه. يعني اشتقاق يعني جميع مفردات القرآن الكريم، مواد القرآن الكريم هنتعرض للاشتقاق فيها، هم 1700 وشوية خلاص، يبقى خلصت. ده استقراء ان شاء الله، ان شاء الله تام. خدت بالك؟ التضمين، كل موضع التضمين في القرآن احنا مسؤولين عنه، دي معنى كلمة استقراء ايه؟ شبه تام. يعني انا هتسقط من حاجة بالذات في الحاجات اللي هي كتير قوي زي حروف المعاني، لما اقعد اقول لك معاني في معاني في معاني، خلاص انت خلاص بقيت ايه؟ بقيت استاذ فيها، كفاية بقى. بعد كده مش كل ما تيجي فيه في القرآن او الباء هقعد اقولها لك، لا انا خلاص انت تدربت بالقدر الكافي جدا لغايه ما يحصل قناعه تامه عندك ان حرف المعاني سواء مثلا الفاء او الباء او يعرف معاني كلها الفاء والباء والى اخره هنشرحها فيكون كذلك. فاحنا في هذه المحاور السبعه مش عايز اعرفها دلوقتي ان هاخد وقت هنرجع لها ان شاء الله ونعرفها كل حاجه بالتفصيل. يعني ايه تكامل القراءه القرانيه جاي ان شاء الله وعليه امثلته ويعني ان شاء الله تفهمه كويس. وجه المناسبه بين ركنين القسم موضوع جميل جدا. مفيش قسم في القران الكريم هيسقط مننا. مفيش حاجه اسمها ان شاء الله تعالى مفيش حاجه اسمها المقسم ركنين القسم اللي هو المقسم به والمقسم عليه. احنا وجدنا ربنا سبحانه وتعالى يقسم باشياء كتير على اشياء كتير صح مؤكد يقينا ان فيه وجه للمناسبه بين ركن القسم بين المقسم به والمقسم عليه. والنجم اذا هوى ليه ما تختلف عن والشمس وضحاها يعني هما الشمس والنجم والدنيا مقربه من بعضها لا 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 مش قربوا عليها خالص. ده في وجه مناسبة بين النجم والمقسم عليه وبين الشمس والمقسم عليه وبين الليل والمقسم عليه هتبقى ان شاء الله وهكذا. انا مش عايز يعني ان شاء الله هنتعرض لهذه دي المحاور السبعة اللي هي الايه استقراء شبه تام او تام احيانا ان شاء الله. اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
وبعضها على سبيل الاستقراء غير التام يقول في الهامش ما ترجى فيه المعونة الإلهية على سبيل الاستقراء غير التام يدور على محاور كثيرة منها دلالة القرائن والسياق وخلاف مقتضى الظاهر والحذف والتقدير وتردد التعلق ومرجع الإشارة والضمائر ومصادر معرفية المعارف والتعريض والقصر والخبر الذي يراد به الإنشاء ودلالات ألفاظ العموم والعام الذي يراد به الخاص ودلالات المفهوم كالشرط ونحوه وحديث القرآن عن القرآن ودلالات اقتران الأسماء الحسنى ومقاصد أو قضايا السور وأسماؤها وتناسب السور وأوجه الإعجاز غير البياني بين الإفراط والتفريط ومحاور أخرى.
اوعى تخاف اتفقنا. كل محور من دول هنشرحه ونبسطه ونجيب عليه امثله. بس بقى احنا في الحاجات دي وفي غير احنا ايه مش هيحصل يعني استقراء تام ما ينفعش غير تام لان دي حاجات ده يبقى كده القران كله ما يعني انت عايز مجلدات طويله. لكن انا اتدرب معك على محور من هذه المحاور مثلا دلاله القرائن والسياق مثلا حلو قوي خلاص مرة في الثانية افتقد انت فهمت بقى بعد كده هتنطلق لان القرآن كله سياقات كل القرآن من اول الى اخر سياقات فدلالة السياق معناها القرآن كله يبقى ده تفسير كامل. لكن انا اتدرب معك على دلالة القرآن بالسياق افهمها الى اخره. فهذه المحاور تأتي ان شاء الله تعريفات لها ان شاء الله وستكون في الدورة الثانية. يعني انا في الدورة الاولى هنلتزم بالسبعة المذكورين دول. انت ليك عليا انك انت في الدورة الاولى السبعة اللي فوق دول اللي هم الاستقراء شبه التام دول عليا ان شاء الله تتثبت وتتحقق منهم السبعة اللي فوق. الدورة التانية ان شاء الله ربنا يبلغنا يا رب وياكم هيكون الايه المحاور الكثيرة الاخرى اللي هي في غير التام. اتفقنا؟ اتفضل.
وقبل الشروع في المقصود ينبغي التنبه الى انه من مقاصد الحلية والتحلية كذلك التنبيه إلى الحاجة الماسة إلى الارتقاء بالحس اللغوي والذوق البياني للمتعبدين والمتعلمين والدعاة. وذلك الحس والذوق هو سلم الترقي إلى التدبر المنشود للقرآن الكريم وفي ذلك كذلك رثاء للعجمة التي سرت في لسان هؤلاء النبلاء لما تعرضوا له من عدوان ممنهج على لغتهم وهي ركن أركان ثقافتهم وهويتهم حتى حصلت الغربة والوحشة وربما النفرة بينهم وبين لغة القرآن الكريم. ومثل كثرة تلاوة القرآن الكريم مع مجاهدة تعلم أدوات التدبر والأخذ بأسباب الشهود مثله كمثل الطرق على باب الله تعالى زمانا فإذا انفتح الباب أشرقت الأنوار على القلب بما يعجز البيان عن بلوغه. ومثله كذلك ومثله كذلك كمثل غرس الشجرة المباركة التي قد يستغرق غرسها حينا من الزمان حتى تؤتي أكلها الطيب المبارك كل حين بإذن ربها، فيذوق من غرسها حلاوة يعجز البيان عن بلوغها. في الهامش على كلمة التدبر التي في السطر الأول في الصفحة 11 يقول: التدبر يعني معناه، يعني تقول العرب الدبر نقيض القبل من كل شيء، وتقول العرب دابرة الطائر الإصبع التي من وراء رجله، ودابرة الإنسان عرقوبه، وتقول العرب دابر الرجل عقبه أي ذريته من بعده. ومن مجازاته تقول العرب دابرت فلانا أي عاديته، وتدابروا تعادوا أعطى كل منهم ظهره لصاحبه. ومن مجازاته كذلك تقول العرب دبر الأمر وتدبره نظر في عاقبته وفيما تؤول إليه عاقبته. فقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض معناه يعلم ويحكم أعقاب الأمور ومآلها والتدبر يكون من الإنسان بإمعان الفكر في عاقبة الأمر، نحو قوله تعالى أفلم يدبروا القول، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، معناه تعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدبر ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة، وهو التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني، وإنما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه، بحيث كلما ازداد المتدبر تدبرا انكشف له معان لم تكن بادية له بادئ النظر.
مسألة التدبر من الأشياء اللي يعني لها يعني تداول بين الناس وبين المتدينين، لكن في الحقيقة في ما يشبه الخطأ الشائع، ما يشبه الخطأ الشائع في مسألة التدبر. التدبر ده عمل له أدواته زي المثالين اللي ضربينهم هنا، مثل طرق على الباب زمانا حتى ينفتح، مثل غرس النخلة مثلا، مظبوط، هذا يستغرق زمنا حتى تأتيك من الأكل الطيب. فعملية غرس النخلة أو عملية الطرق على الباب هذا عمل يستغرق زمانا لم تبلغ بعد المراد. بمعنى ان واحد مثلا يقول لك التدبر انك تقرب الختمة ببطء شوي، الحمد لله بقى واحد بيختم بقاله يعني في ختم بقالي 3 شهور فيها، ده كويس بس ده غير كافي، ولو ختمت ختمة في سنة برضو مش هتوصل، انك ادوات تبلغك المراد. فهذه الادوات وهذه المدة من كثرة التلاوة والترداد هي المبلغة للمراد، ليست هي المراد، تبلغك المراد. فإذا بلغت المراد رأيت النور وشهدت التجليات الإلهية في الكلام. أصل يا أخوانا القرآن صفة من صفات الله تعالى، فاهمين دي؟ ذكرتها لكم قبل، كلام الله تعالى هو كلامه على الحقيقة، فيفيض من أنواره على من شاء من خلقه، بس في أدوات للوصول لكده، مش بكثرة التلاوة بغير أدوات ولا ببطء التلاوة من غير أدوات إطلاق، محال. صحيح ممكن يتحصل لكن لا يتحصل على ما يتحصل عليه من حاز تلك الأدوات. يعني ممكن واحد أعجمي يسمع الفتحة يقعد يعيط، صح جميل، بس ده مش المفروض منك أنت صاحب اللسان، المفروض يعيش مع الفاتحة بمقام آخر من مقامات الشهود والعبودية. فتلك أدوات توصلك للمراد. فأنت هتقعد معايا نقعد نخبط على الباب، نطرقه، نقف بباب الله تعالى نطرقه. هتيجي تزرع معايا نخلة، ما تقوليش ما طرحتش الأسبوع اللي جاي. احنا بنزرع عشان نجني ثمرة بعد هذه المجاهدات. هذه المجاهدات لإدراك الأشياء دي إن شاء الله ليست كما يعني، لكنها قريبة إن شاء الله تعالى. اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
فدرسنا هنا في الصفوة المحلاة كأنك تراه هو طرق للباب الكريم، وهو غرس للشجرة المباركة. فإياك والعجلة، وإياك والغفلة عن مرادك، واقرأ فواتح المزمل بل المزمل كلها، فسترى عجبا، فإنها ونظائرها في هي خارطة الطريق، فإنها ونظائرها هي خارطة الطريق. ولإيضاح المراد في الحلية والتحلية مما ترجى معونة الله تعالى في استقرائه على شبه التمام، نقول وبالله تعالى التوفيق.
نكتفي على هذا المقدار، طبعا الوقت المخصص انتهى ساعة وربع، وان شاء الله عشان نلتزم بالوقت نكون ملتزمين. احنا بدأنا للذي متأخر شوية، لكن ان شاء الله نبدأ في معادنا، اي ساعة وربع تكون كافية، وفيها يبقى في وقت مخصص للمعيدين وللحل التمارين والواجبات. فنسأل الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.